الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نسأله عز وجل حياة السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء، إنه عز وجل جواد كريم مجيب الدعوات سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، تطيب الأنفاس بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتسعد القلوب بالحديث عن سيرته العطرة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يجد المسلم في هذه السيرة كل ما يتمناه، يجد معالم الإيمان، ويجد نصرة الله عز وجل لأوليائه، ويجد سبحانه وتعالى نتيجة الصبر، وعاقبته وهو الظفر. والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. يرى المسلم في صفحات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الجد والبذل والعطاء والجهاد والنتيجة التي يوصل صاحبها بإذن الله سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة سنتحدث عن معلم عظيم من معالم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معلم قد حفر في ذاكرتنا جميعا، بل نحن نؤرخ بهذا المعلم، وهو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل الحديث عن هذا المعلم العظيم الذي نقش في ذاكرتنا وفي أذهاننا، نقف مع استطلاع للرأي ثم نعود إليكم بعدها، فابقوا معنا.
هاجر في السنة الأولى إلى المدينة.
في السنة الأولى إلى المدينة المنورة.
هاجر إلى المدينة المنورة في سنة الهجرة.
هاجر إلى المدينة المنورة وسنة الهجرة هاجر.
هاجر إلى المدينة المنورة من مكة إلى المدينة، وهجرته كانت امتداد للتاريخ الهجري من بدايته، ونفرض أنه من 1/1/1.
مرحبا بكم أيها الإخوة. إذن أرخ للناس في معلم حياتهم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أراد المسلمون أن يكتبوا تاريخهم، فإن عمر رضي الله عنه خير الصحابة بين أمور، فكان الاختيار على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بالفعل منذ أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تأسست الدولة الإسلامية وأصبح لها كيانا وقوة عظيمة، ومنها انطلقت معالم هذا الدين الكبرى، والتي من خلالها جابت الآفاق شرقا وغربا. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة يعيش في مكة مضطهدا معذبا، يؤذى عليه الصلاة والسلام، ويناله من الأذى الشيء الكثير. كان عمه أبو طالب يحميه ويدافع عنه، لكن بعد أن مات عمه أبو طالب ولحقت به أيضا زوجته خديجة، سمي ذلك العام بعام الحزن. طرد النبي صلى الله عليه وسلم من أرضه وأبعد عن أهله، وثم بعد ذلك عاد مرة أخرى عليه الصلاة والسلام. بلغ الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أن مكة لم تعد أرضا صالحة، أهلها لم يعودوا قابلين لهذا الدين، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن آخرين ممن يحملون هم هذا الدين ويحملون هم هذه الرسالة، لكنهم يحملون هذه الرسالة لأنهم يريدون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. عرض النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة على أناس كثر ممن كانوا يتوافدون على مكة في موسم الحج، فكان أن عرض النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة على رجل، فقال: يا محمد، سأقبل دعوتك وسأحميك مما أحمي منه نفسي وأبنائي وأهلي، ولكن أرأيت إن مت لمن يكون الأمر من بعدك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان صريحا وحاسما في الأمر، قال الأمر لله يجعله حيث يشاء. قال أمرك عجب يا محمد، نهدف نحورنا نحو العرب ونقاتل الناس جميعا، ثم بعد ذلك يكون الملك لغيرنا من بعدك؟ لا والله. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم بايعه الأنصار. بعد بيعة العقبة الأولى والثانية أزمع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، فكان رفيقه في الدرب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. حديث الهجرة يحتاج منا إلى مجالس ويحتاج منا إلى ساعات حتى نستطيع أن نفي بشيء مما فيه، لكنني سأرشد إلى معالم في هذه الهجرة المباركة وإلى وقفات لعله يكون فيها فائدة، ولعله في مناسبات أخرى بإذن الله عز وجل نفصل الحديث عن هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يسير النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر بعد أن هيأ الراحلة وهيأ الطريق وهيأ الذي يدلهم على الطريق وهيأوا جميع الوسائل التي تجعلهم يهاجرون إلى المدينة. وهنا نأخذ درسا كبيرا، لو أن الأمور تأتي فقط بدون تعب وبدون تخطيط وبدون تدبير لكان الله عز وجل قضى هذا الأمر لنبينا صلى الله عليه وسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل والله يعصمك من الناس، لكن هذا لم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ الوسائل والأساليب التي من شأنها أن تنجح هذه الدعوة المباركة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يبدأ المشركون في ملاحقة مستميتة من أجل الظفر برأس النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. وبينما هم على الغار وهم ينظرون يمينا وشمالا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يلتفت أبو بكر رضي الله عنه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله لو أبصر أحدهم موطئ قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا نأتي مع فعل السبب، الثقة بالله والثقة بوعد الله، لأنه من كان مع الله كان الله معه، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ انتهت الإجابة، الله معنا، الله يحمينا، الله ينصرنا، الله عز وجل يقف معنا. فعند ذلك سكن قلب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لهذه الكلمات الطيبة من نبينا صلى الله عليه وسلم. يسير أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام في سير عظيم ومسيرة كبيرة مليئة بالقصص وبالأخبار حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. استقبل أهالي المدينة النبي عليه الصلاة والسلام استقبالا عظيما، استقبلته قلوبهم قبل أن تستقبله عيونهم، كانوا يخرجون كل يوم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من وفي اليوم الذي وصل فيه النبي عليه الصلاة والسلام انتظروا النبي عليه الصلاة والسلام حتى عادوا إلى منازلهم، وهنا يطل عليهم أحد اليهود ويقول لهم يا بني قيلة هذا جدكم، هذا شرفكم، هذا فخركم قد أطل عليكم. خرج أهل المدينة يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من رآه لكن الكثير من أهل المدينة لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن يكحلوا أعينهم برؤيا وجهه، أرادوا أن يسعدوا قلوبهم برؤياه، أرادوا أن يسعدوا أيديهم بملامسة يده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإذا بهم يستقبلون ذلك الوجه الذي يقول عنه الصحابة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبسم استنار وجهه كأنه فلقة قمر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل الذي حرمنا من رؤيته في الدنيا ألا يحرمنا من رؤيته في الآخرة في جنات النعيم، لي ولإخواني ولجميع المشاهدين والمتابعين، إنه جواد كريم. لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهنا العبرة التي أريد أن أنقلها من الهجرة، أسس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدولة الإسلامية الفتية الجديدة ثلاثة قضايا مهمة. القضية الأولى، بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد من أجل أن يكون مجتمعا للناس يلتقون فيه، يؤدون الصلوات، يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجتمعون في الجمع والجماعات، يخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام، يبين لهم معالم هذا الدين، ليكون المسجد هو النقطة الكبرى للانطلاق بهذا الدين العظيم. والمسجد للأسف في الفترة الأخيرة في عالمنا الإسلامي لم يعد يقدم الدور العظيم الذي كان يقدمه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا أيضا دعوة إلى تفعيل دور المسجد وإلى تفعيل دور أئمة المساجد ليقوموا بهذه الرسالة العظيمة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. بنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، فكان الناس وهم يبنون المسجد معه يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، حتى بنوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقف مع عبرة حدثت أثناء نزول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. الآن أهل المدينة كل واحد منهم يتمنى أن يظفر بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في منزله في داره، ينام معه في منزله، فكل يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي على ظهر ناقته القصوى يقول دعوها إنها مأمورة تسير الناقة، وكلما مرت ببيت تمنى أهله أن تبرك هذه الناقة حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو ضيفهم. تخيل الفرح والسرور لو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى منزلك وأصبح ضيفا في دارك. فكان من فضل الله عز وجل على أبي أيوب الأنصاري أن كان الأمر له، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في داره. الفرح والسرور والبشر يعلو محيا أبي أيوب وزوجه وأبنائه، النبي صلى الله عليه وسلم في منزلهم، النبي صلى الله عليه وسلم في دارهم، أي شرف هذا وأي فخر وأي مكانة وأي منزلة وأي عظم، فطاروا فرحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيبيت في منزلهم. كان منزل أبو أيوب رضي الله عنه على طابقين، فقال يا رسول الله نم في الطابق الأعلى ونحن ننام هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرفق بي أن أنام هنا. صعد أبو أيوب وزوجته، لما خيم الليل بظلامه ونام النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الإيمان، انظر إلى التقوى. قال أبو أيوب لزوجته والله ما هذا برأي، كيف نسير والنبي صلى الله عليه وسلم أسفل منا؟ أنكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الوحي؟ يقول فلم يهدأ بالهم حتى ناموا في مكان بعيد عن المكان الذي ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكونوا أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ما أعظم الإيمان. أين من يترك الآن يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا ولا يعمل بسنته ولا يسير وفق طريقته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ ما الذي حدث؟ اليوم التالي أتى أبو أيوب قال يا رسول الله والله ما نمنا ليلتنا. قال ولما؟ قال يا رسول الله أخشى إن سرت أن يتناثر الغبار عليك وأكون بينك وبين الوحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك، إن الأرفق بنا وبمن يخشانا أن نكون هنا. اليوم التالي قام أبو أيوب نام، ولما كان في أعلى منزله رضي الله عنه وأرضاه انكسرت جرة في ليلة شديدة البرودة، فأخذ أبو أيوب لحافه يقول والله لا أجد لحافا غيره، فأخذ ينشف الماء حتى لا يتقاطر على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع أن يبيت ليلته. في اليوم التالي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصعد إلى الأعلى وأن ينام أبو أيوب وزوجه وأبنائه في الدور الأسفل، وعاشوا حياتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على الإيمان العظيم والعميق الذي توصل إليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أيضا من الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أن آخى بين المهاجرين والأنصار وأن عقد العهود والمواثيق مع اليهود في المدينة، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قوى اللحمة بين المسلمين بالمؤاخاة، وقوى علاقتهم بالله عز وجل ببناء المسجد، وحمى الدولة الإسلامية من غدر اليهود بتلك العهود وبتلك المواثيق. من يتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجدها سيرة مليئة بالحكم والأحكام. الحديث عن الهجرة يطول كثيرا، وأحسب أننا قصرنا كثيرا، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يشرح صدورنا بالإيمان، وأن ينير حياتنا ببعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماء